الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، جزاك الله خيرا. كلمة خفيفة على اللسان، لها ثقلها في الميزان، تنبئ عن ما في قلب صاحبها من شكر وثناء لمن عجز عن مكافأته والإحسان إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذه الكلمة: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فهي كلمة يعبر فيها من قالها بدعوة صادقة لمن أستى إليه معروفا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أستى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. وهذه هي شيمة المسلم، أنه يقابل الإحسان بالإحسان والإكرام بالإكرام. قال عمر رضي الله عنه: لو يعلم أحدكم ما لقوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها. إذن فعلينا أن نهتم بهذه الكلمة، ونحن يسدى إلينا المعروف، ونحن يحسن إلينا. ولكن ألفت المشاهدين والمستمعين إلى معنى آخر ربما لا يتفطن إليه البعض ولا ينتبه إليه الأكثر. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. طيب، أين الإحسان؟ أين المعروف؟ أين رد الجميل بالمثل؟ هو قد أكرمك، أنت أكرمه. هو أحسن إليك، أنت أحسن إليه. ما للبعض يأخذ الشق الثاني من الحديث وينسى الشق الأول. الشق الأول من الحديث: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. المطلوب هو المكافأة، المطلوب هو رد الجميل بمثله أو أفضل منه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا أعطى فإنه عليه الصلاة والسلام يجزل في العطاء، وإذا أكرم فإنه يكرم في الإحسان. لا يقابل عليه الصلاة والسلام إحسانا إلا بإحسانا بمثله أو بأبلغ منه. استلف النبي صلى الله عليه وسلم مالا من أحد الأعراب، فجاء الرجل أمام الملأ والصحابة وأغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، قال: إنكم قوم مطل. هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جذب النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بكل نظرة فيها الشفقة وليس نظرة الغضب ونظرة الحقد، لم يكن على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوه. قالوا: يا رسول الله، لم نجد إلا رباعيا، يعني وجدنا سنا أعلى من السن الذي أخذت منه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطوه. فإن خيركم خيركم قضاء. إذن هذا هو المبدأ، أننا نسعى إلى أن نرد المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان، وألا نجعل هذه الكلمة إلا في حالة عجزنا عن سداد المعروف والإحسان. برنامجنا فتاوى، وقد يسأل سائل فيقول، نسمع بعض الناس يقول جزاك الله ألف خير، أيهما أبلغ، أن تقول جزاك الله خيرا أو تقول جزاك الله ألف خير؟ فالجواب أن جزاك الله خيرا أبلغ، وذلك لأن خيرا هي من حيث التحقيق اللغوي هي نكرة في سياق الإثبات، فتعم كل خير، فكأن القائل يقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك كل خير، فيشمل كل خير، لا يحد هذا الخير بحد. أما من حدده بألف فإنه قد حدد أن يكون هذا الجزاء ألفا، والله جل وعلا فضله واسع وعطاؤه عميم، لا يحد بحد ولا يقف عند مقام. جزاك الله خيرا، ما أعظمها من كلمة، علينا أن نحرص عليها وأن نقابل من عجزنا عن رد الإحسان إليه بقولنا جزاك الله خيرا. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-551-600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-551-616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخ أبو أحمد من الشارجة، تفضل. تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
امرأة زوج عليها زوجها، فأقامت الدنيا كعادة النساء،
طيب،
قاطعته هذه الزوجة وخاصمته خصومة شديدة. بعد أن هدأت العاصفة قليلا، تدخل بعض الخيرين من الأهل وتمكنوا من الوصول إلى بعض الحلول، إلا جزئية واحدة تمسكت بها المرأة بشدة، وهي ألا يقربها الزوج مطلقا. جاء هذا الموقف، هل يجوز للأهل أن يأمروا هذه الزوجة بطلب الطلاق حتى لا تعيش باقي عمرها حارمة زوجها من حق شرعي، وربما معرضة لنفسها للعنة الملائكة؟
طيب لو سمحت يا أبو أحمد، ممكن شوية تخفض صوت المذياع وتعيد الجزئية الأخيرة من السؤال؟
وإذا كان
ممكن شوية تخفض صوت الهاتف التلفزيون أو صوت المذياع وترفع الصوت قليلا، الجزئية الأخيرة من السؤال.
هل يجوز لهؤلاء الأهل وإيش كده؟
ارفع صوت قليلا.
هل يجوز لهؤلاء الأهل أن يطلبوا من أن يأمروا هذه الزوجة بطلب الطلاق حتى لا تعيش باقي عمرها حارمة زوجها من حق شرعي، وربما معرضة نفسها للعنة الملائكة؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فهل يجوز لهم أن يطلبوا من الزوج طلاقها؟
تقصد طلاق
هذه الزوجة،
طلاق الزوجة هذه أو الضربة،
أم تعيش باقي عمرها على هذا الحال؟ أيوة نعم.
طيب طيب واضح واضح
واضح.
أي طيب. واضح السؤال.
السلام
عليكم. هيك الله يا أبو أحمد. الأخ أبو أحمد يعني يذكر في الحقيقة الله يحفظه، يذكر يعني أمر كأن بعض النساء يوصي بعضهم بعضا بمثل هذه الوصايا، أن الزوج إذا تزوج أن يقوموا بما يستطيعون أن يقوموا به كي يطلق. في الحقيقة هو ذكر أن هذه العاصفة هدأت بحمد الله سبحانه وتعالى، وزال كثير من ما يمكن أن يقع من حدة هذا الموضوع وشدته على الطرفين، ولكن الزوجة تمسكت بأمر واحد هو أن لا يقربها زوجها، وهذا ليس لها، ليس لها مطلقا أن تمتنع عن زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزوج إذا دعا امرأته إلى الفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وجاء في بعض الألفاظ بات الذي في السماء غضبان عليها، بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى إلى أن تجيب طلب زوجها حتى ولو كانت في جالسة في مثلا تقوم على أمر مما يحتاجه البيت كالتنور ونحو ذلك مما يطبخ من الطعام. المقصود أن المرأة ليس لها أن تفعل هذا الفعل، وليس لها أن تشترط هذا الشرط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لماذا يتدخل الأمر في الأهل في مثل هذا الأمر؟ ينبغي على الزوج أن يستر هذا الأمر ويبقيه في البيت ولا يخرجه إلى الخارج، وأن يحل هذه المسألة بينه وبين الزوجة، ولا يسمح لأهل الزوجة أن يتدخلوا في مثل هذه الأمور الخصوصية بين الزوجين. فالتوجيه الأول أن مثل هذه الأمور التي تتعلق بالفراش أو بخاصة الحياة الزوجية لا ينبغي أن يتدخل في ذلك الأهل، ما دام أن الزوج وكذلك أيضا الزوجة في سعي إلى حل هذا الأمر وإزالة هذا الخلاف. إذن إذا كان هذا الأمر متقررا فعلى هذا نقول ليس لهم أن يتدخلوا كي يلزموا الزوجة بطلاق الزوجة لكونها تمتنع عن زوجها، ولكن النصيحة تتوجه لمن؟ تتوجه للزوج وتتوجه للزوجة. الزوجة عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تسعى إلى الحفاظ على بيت الزوجية، وأن تكون مشاركة لزوجها في إعفافه وفي تلبية ما هو واجب عليها بأصل عقد الزواج. وأما الزوج فالنصيحة له بأن يهدأ حتى تهدأ الأمور، وأن يصبر حتى تنكشف هذه المشكلة، وأن لا يستعجل في هذا الأمر حتى يستطيع حله في مقبل الأيام، فإنه كما هدأت العاصفة الأولى فإن شاء الله تهدأ العاصفة الثانية، ومثل هذه الأمور بالصبر تحل إن شاء الله. فنقول للزوج أن يوجه النصيحة لأهل الزوجة، وأنه سيحل هذه المشكلة فيما بينه وبين الزوجة، وأن لا يتدخل أحد من أهل الزوج أو من أهل الزوجة لكي يحلوا هذه المشكلة. إذن النصيحة للزوجين، والنصيحة كذلك أيضا لأهل الزوجة. عندنا سؤال هنا وردنا من الإخوة الصم، يقول في السائل أن من عادتهم أنه بعد وفاة الميت في اليوم 40 أنهم يصنعون طعاما ويدعون عليه أو يوزعونه عن روح الميت. أما إذا نظرنا إلى قضية إطعام الطعام فالشر يدعونا إلى أن نطعم الطعام وأن نطعم الجوع، والله جل وعلا أثنى على من يطعم الطعام، قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإطعام الطعام من أجل وأفضل الطاعات والقربات. ومما يجوز كذلك أيضا أن يتصدق عن الميت. أما التحديد بأنه في اليوم 40 فإن هذا ليس من السنة في شيء، وهو من الأمور المنكرة التي ينبغي الابتعاد عنها، بل صرح جماعة من أهل العلم على كراهة ذلك. ومن قال أنه يكره فإن المكروه عندهم ها هنا بلفظ التحريم، ومنهم من يرى كراهة ذلك تنزيها. المقصود أن هذا الفعل ليس من السنة في شيء، فإن أحبوا أن يطعموا الطعام صدقة عن هذا الميت فإن هذا لا يتأقت بوقت ولا يكون في يوم محدد، بل إنه متى ما أحب أهل الميت أن يتصدقوا بالطعام عن ميتهم كان ذلك مما هو مشروع وهو من جملة الصدقات عن الميت. وما تحديده بأربعين يوم أو بعد مثلا مضي كذا من الأيام وتجعل ذلك عادة كأنها تصبح بمنزلة العبادة فإن هذه من الأفعال المنكرة. ونحو من سؤال هذا نحو من سؤال إخوتنا من الصم عن الميت، سألوا كذلك أيضا من عادتهم أنهم إذا توفي عندهم أحد فإنهم يأخذون بعد أن يغسلوه ويكفنوه يأخذون به إلى بيته، يمرون به أمام بيته وأمام بيت جاره ونحو ذلك حتى يصلوا به بعد ذلك إلى المسجد ليصلوا عليه، هل هذا مشروع؟ هذه من عادات الناس، ولكن هذه العادة لربما تحمل في طياتها أنواع من الاعتقادات. كان يعتقد مثلا أنه يأتي هذا الميت ويودع بيته ويودع أهله ويودع جيرانه عندما يمر الميت إذا مات، فإنه قد ذهب إلى حياة أخرى هي حياة البرزخ، هي الحياة الآخرة، هي التي قال الله جل وعلا عنها وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ذهب إلى حياة أخرى غير هذه الحياة، هي الحياة الكاملة الحقيقية. فإن الإنسان في هذه الحياة له عدة أطوار يمر بها، فطور هو في حياة ولكنه في بطن أمه تعلقت به الروح وهو في بطن أمه، ولكن هذه الحياة ليست حياة كاملة. ثم تنتقل بعد ذلك حياته إلى أن تتعلق بروحه في هذه الحياة الدنيا، فتكون في حالة هي أعلى من كونها في بطن الأم أو جنينا في بطن أمه. فهنا يعيش هذه الحياة وتتعلق روحه به، ثم بعد ذلك تفارقه روحه بعد الموت فتنفصل الروح عن الجسد، تنفصل الروح عن الجسد. وهنا فترة البرزخ التي يسأل فيها الإنسان، يسأل فيها عن ربه وعن نبيه وعن دينه، وفيها كذلك أيضا جانبان، إما روح من روح الجنة ونعيم من نعيم الجنة يأتيه وهو في قبره، أو نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية عذاب في القبر يأتيه من سموم النار ولهيب النار. فهذه هي حياة ناقصة، وهي الحياة التي سيعيشها في البرزخ، وأما الحياة الكاملة فهي عندما ترجع الروح مرة أخرى إلى الجسد لينعم العبد المؤمن في الجنة، وأما الكافر فإنه يعذب في النار. فإذا هذه هي تعلقات الروح في الجسد، وإذا فارقت الروح هذا الجسد فإنها تعيش في عالم آخر. ذلك هذه الاعتقادات التي يعتقد فيها الناس أن الجسد، أن الميت إذا مر فإنه كأنه يودع أهله وكأنه يسلم عليهم أو نحو ذلك، فإن هذا من الاعتقادات الباطلة، وهذا كله من عالم الغيب لا نعلمه. لكن دلت النصوص على أن هناك شيئا من التعلق بين الروح وبين الجسد، وذلك إذا فارق أهل الميت الميت يسمع قرع نعالهم، فهو يسمع قرع نعالهم عندما يغادرونه بعد أن يدفنوا. المقصود أن مثل هذا الأمر تتعلق به اعتقادات، وربما كثير من هذه الاعتقادات ليس لها أصل صحيح، ولذلك الأولى أنه إذا متى ما فرغ من تغسيل الميت فإنه يذهب به، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بتعجيل دفن الميت، قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هنا سائلة سألتنا تقول أنها تعمل في العمل ويأتيها وقت الصلاة وترغب في الصلاة، فهل لها أن تصلي وهي في ثوب العمل؟ هذا الأمر يختلف، إذا كان ثوب العمل ساترا، إذا كان ثوب العمل سابغا، إذا كان يغطي ما يلزمها أن تغطيه في الصلاة فإن صلاتها في ثوب العمل صحيحة. أما إذا كان في ثوب العمل يشف عن الجسد أو يجسد عورتها أو لا يستر عورتها، فحينئذ تجعل لها ثيابا خاصة إذا أرادت أن تصلي، إذا أرادت أن تصلي فإنها تلبس هذه الثياب وتصلي. ها هنا أيضا سؤال وردنا أيضا بمثل سؤال أخ أبو أحمد، وهناك جزئية ربما لم ننتبه إليها في سؤاله. وهنا السائل أيضا سأل يقول حكم طلب الطلاق للضرة. لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق ضرتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام ولا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفئ ما في إنائها، فلا يجوز لها أن تسأل طلاق ضرتها، بل الذي يجب عليها هي أن تسعى في صلاح نفسها وصلاح بيتها، لا أن تتمرد على زوجها، لا أن تختلق المشاكل كي يطلقها الزوج أو كي يطلقها أو كي يطلق زوجته، لا، هذه من الأمور التي نهت عنها الشريعة. فالشريعة تدعو إلى المحافظة على البيوت، تدعو إلى استقامة الحياة بين الزوجين، ولكن يعني الزوج عليه كذلك أن يراعي مشاعر الزوجة وأن ينظر إلى كما يقال إلى أحاسيسها، فإنها ربما قد تصدم بهذا الفعل الذي فعله. فالزوج كذلك أيضا لابد أن يكون حكيما في عمل موازنة بين هذه الزوجة وهذه الزوجة. للأسف بعض الأزواج إذا تزوج فإنه لا يعدل، وتراه يميل في كفته ليس بالضرورة إلى الزوجة الثانية، بل ربما إلى الزوجة الأولى على الزوجة الثانية. إذن فهذه المسألة على الزوج أن يتق الله جل وعلا فيها فيعدل ويتوخى العدل في ذلك، وكذلك أيضا على الزوجة أن لا تفعل مثل هذا الفعل وهو طلب الطلاق للضرة. الأخت أمة الله من الشارقة، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا اسم الزوجة من 3 سنوات زين، وبس عرفت زوجة أبو ابني جلس أطلقها.
ما سمعت السؤال، ممكن ترفعين الصوت قليلا؟
أوكي. أنا متزوجة 3 سنوات طيب. مع الرجال أبو ابني أوكي، بعدين بس عرفت زوجته جلس أطلقها، فورا طلقني وأنا حامل كنت بابني بالشهر الخامس، جلس أطلقها طلقني على طول زين. أقول بعدين يجي ابني ألو
أسمعك تفضلي.
الموضوع ما انتهى، الموضوع انتهى أنه بس إجا ابني زين، هو عنده 3 بنات وإجا ابني صارت تحارب ابني، تمنعه يجي يشوف ابنه.
يعني قصدتني بعد الطلاق رجعت مرة ثانية؟
لا ما رجعني طيب. نهائيا
طيب.
بس يوم ولدت
هي طيب.
وإجا ابنه صار حتى ما يقدر يجي على ابنه، شهرين يجي 5 دقائق، ومرة واحدة جت هي معه سوت مشكلة كبرها وتهجم علي. أنا هو يعرف يعني يريد يرضيها، مجرد يريد يرضيها قعدها وشال التليفون، وأنا في الانفاس كنت زين، وصار يتكلم علينا ويتهجم وما أعرف. هو يعرف هي ملفقة موضوع حتى تمنعه من الولد.
طيب
ما يجي على الولد
يعني كانت زين. ما هو السؤال؟
السؤال أنا أحياناً أفكر إنه أمنع إنه يشوف ولدي.
طيب.
لأن هو ما هو أصلاً يعني يحاول يستفزني بأشياء حتى ما أخليه يجي، وهو يفرح طيب إنه ما يجي. شو شيخ، هو قام يجي أول يعني كل أسبوعين مرة يجي يشوفه 5 دقائق أو نص ساعة، ويصور لها بالضبط يعني ما هو يشوفه تحت البيت، يطلع الولد بالحر يمسكه بالحر. كل ما تكلمنا عليه واقف الولد في برا في الحر.
واضح يا أختي، واضح.
والشغلة الثانية أسفة طولت عليك، غير هذا أنه أنا هو الملف الطبي مالت ولدي عليه، يعني أي مسج يروح للمستشفيات الحكومية يروح عليه المسج أنه ذا الولد في الطوارئ لو بأي مكان، ويوصل المسج، وحتى سؤال ما يسأل 3 أسابيع 4 أسابيع ما يسأل يتجنبها. قام صار يجي هو من الدوام يعني يشرد شرده كل أسبوعين من دوامه، يجي ساعة واضح. يجي شارد يشوفه ويروح طاير أكثر يعني.
واضح.
وأحيانا شهرين ما يشوفه، ولد صغير يعني زين. وهذا اللي صار.
واضح يا أمة الله. طيب الأخت أمة الله يعني ربما يعني سؤالها حول الموضوع الذي تكلمنا عنه، وهو ما يتعلق بالعدل بين الزوجات وتحريم طلاق الضرة، وكذلك أيضا ما يتبع ذلك بعد وقوع الطلاق. يعني إذا وقع الطلاق فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، بغض النظر عما حصل بين الزوجين فإن هناك إحسانا كان بين الطرفين، فربنا جل وعلا يأمرنا أن لا ننسى هذا الإحسان. فالإحسان هي أعلى المراتب في التعامل بين العبد وبين ربه وبين الناس جميعا، لأن الإحسان هو أن يفعل العبد العمل مستحضرا نظر ربه إليه، وهذا يجعله يتقن كل أمر يقبل عليه. والله جل وعلا أمرنا بأن لا ننسى الفضل والإحسان الذي كان بيننا، وإذا كان كذلك فإن الزوج عليه أن يراجع نفسه في هذا الأمر، لأن مسؤولية الأبناء ستبقى عليه حتى وإن كانت الحضانة على للأم، فإن مقتضى هذه الحضانة أمرين: الأمر الأول رعاية الأم لهؤلاء الأولاد والبنات، من البنين والبنات، ومقتضى ذلك أيضا هذه الحضانة أن يقوم الأب بكل أمر يتعلق بالحضانة، سواء كان ذلك ماديا أو معنويا. وذلك الله جل وعلا قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإذا الزوج عليه أن يراجع نفسه في هذا الأمر، فهو إن كان لم يقصر في الجوانب المادية، وأنا لا أعلم في الحقيقة هل في هذه الواقعة، لكن كنصيحة، إن كان لم يقصر في النواحي المادية عليه كذلك أيضا أن لا يقصر في النواحي المعنوية، لأن هؤلاء الأولاد يحتاجون إلى عطف، ويحتاجون إلى حنان، ويحتاجون إلى رعاية الأب ومتابعة الأب، خصوصا كلما بدأ الولد أو البنت في الكبر، كلما بدأت حاجتهم إلى أبيهم، فهم في حال الصغر هم أحوج ما يكونون إلى أمهم، ولكن مع بلوغهم أو مقاربتهم سن البلوغ، فإنهم في هذا الوقت يحتاجون إلى من يقوم رأيهم ويقوم فعلهم، وربما الزوجة لا تستطيع القيام على مثل هذه الأمور. الجانب الذي سألت عنه أمة الله: هل لها أن تمنع الأب من رؤية أبنائه؟ لا، ليس لها ذلك. نحن لسنا في حرب مع أزواجنا ومع زوجاتنا، ونجعل هؤلاء الأبناء هم الضحية فيما بيننا، بل بالعكس، ما بيننا من خلاف فإننا نجنب هؤلاء الأطفال ونجنب الأولاد هذا الخلاف الذي بيننا، بالعكس نكون نحن أمام أبنائنا كأفضل ما يكون وكأحسن ما يكون. كثير من مشاكل الأبناء منشأها وجود الخلاف في الأسر، فإذا كانت الأسرة موجودة والأب والأم موجودون، ومع ذلك تحصل النزاعات بينهم أمام الأولاد، فيتفرق الأولاد ويتشتت الأولاد لما يرون مثل هذا الخلاف وهذا النزاع، فما بالكم في حال افتراق الزوجين بعضهما عن البعض. إذن هذه هي المسألة في الحقيقة، لابد على كلا الزوجين أن يتقوا الله جل وعلا. الأم ليس لها أن تمنع رؤية الأبناء أو تستخدم الأولاد ورقة ضغط على أبيهم، خصوصا إذا رأت أن الأب متعلق بأبنائه. وأما الآباء فإنه من الواجب عليهم أن يعطوا هؤلاء الأبناء حقهم، لا تأتي أنت تأخذه مثلا كما يقال دقائق تنظر إليه ثم تهرب، ثم تهرب بعد ذلك، أو تأخذه قليلا ثم تأخذ معه كما يقال تدور معه دورة واحدة في السيارة ثم بعد ذلك ترجع وتقول أنا قمت بواجبي مع الولد. واجبك في الحقيقة أعظم، واجبك أن تحسسه بأنك والده، وكأنك تعيش مع أمه، كأنك تعيش مع أمه. كذلك أيضا في المسائل الأخرى المتعلقة أمام الجهات الرسمية كالمسجات التي تصل، إذا عنده موعد مثلا في للتطعيم مثلا، لماذا ما تكون أنت حاضر؟ صحيح أنها أصبحت امرأة أجنبية عنك، لكن ليس معنى ذلك أن لا تكون مع ابنك، لا تكون مع ابنك، هي محتشمة وفي مكانها، وأنت أنت تحمل الابن تأخذه إلى الطبيب. أما تنظر إلى مثل هذه المسائل وكأنك غير معني بتاتا، هذه في الحقيقة هذا نوع من أنواع التقصير الذي يجب على الأب أن يراجع فيه نفسه. وهنا أيضا يعني وردنا سؤال عبر الرسائل النصية القصيرة، فيما يتعلق بتسأل عن الطلاق والمسائل المتعلقة بالطلاق. في الحقيقة هذه المسائل نرجعها دائما إلى الجهات المختصة، يعني وقوع الطلاق أو عدم وقوع الطلاق، هناك جهات في الحقيقة هي التي تستقبل مثل هذه الأسئلة وتنظر فيها وتتحقق. يعني الزوج مثلا مريض نفسيا، تقول هنا يعني زوجي يعاني من مرض نفسي، لكنه يوم يطلقني يكون بكامل قواه العقلية. في الحقيقة إذا هو مريض نفسي ووقت الطلاق طلق وهو ليس وهو في كامل قواه العقلية، هو يدعي أصلا، هو يدعي يقول أنا ما كنت في قواي العقلية لأني مريض نفسي، ويخرج أيضا ورقة هذه الأدوية التي تصرف لي، ويخرج من الجيب الآخر الأدوية التي يتعالج منها. فهذه المسائل يصعب يعني الحكم عليها، هي مرجعها إلى القاضي. فإن رأى القاضي أنه فعلا هذه الأدوية تؤثر، يعني الشرع جعل القاضي الذي يقضي عندما يقضي لابد أن يكون في كامل قواه العقلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، وفي لفظ لا يحكمن حكم بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأنه في حالة الغضب لن يستطيع أن يصيب في حكمه، لأن حكمه مشوش بسبب الغضب. طيب هذا الذي يستعمل هذه الأدوية قد يكون مشوشا ليس في كامل قواه العقلية. إذن في الحقيقة المسألة في الحقيقة لابد أن يرجع فيها إلى القضاء وإلى الجهات المختصة، وهم الذين ينظرون في هذه الأمور. طيب هنا أيضا تقول ويقول السائل فيه، يقول السلام عليكم، يقول في كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هل تنطبق على من يرسل مسجات فيها تذكير ومواعظ مثلا عن فضل صيام الأيام البيض وهو لا يصوم، أو ينصح الناس بتجنب أمر وهو يخالفه في بيته؟ الله جل وعلا أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن نأتيه، وكذلك أيضا أمرنا أن نبتعد عن المنكر وأن ندعه. وإذا أمرنا بالمعروف فإننا نأتيه، ولكن ليس معنى هذا أننا إذا أمرنا بالمعروف فلم نأتيه كنا منافقين، أو إذا نهينا عن منكر فأتيناه كنا كذلك أيضا منافقين. لا، هذه المسائل في الحقيقة مرجعها إلى أننا نرشد الناس وندلهم ونفعل الخير متى ما أمرنا به، وأن ننهى الناس عن الشر وأن نبتعد عنه. ولكن قد يأمر الإنسان بالفعل ولا يستطيع أن يأتي به، هو يرشد الناس ويعلمهم ويحثهم على الصيام ولكنه لا يستطيع أن يصوم، أو يرشد الناس إلى شيء وهو لا يفعل هذا الشيء لأنه يفعل شيئا آخر من أبواب الخير. فقد يفعل الإنسان الفعل، يأمر الإنسان بأمر ويفعل فعلا آخر، الناس يختلفون في المأمورات لأن هذا بابه باب الاستطاعة. أما المنكر فإن الأمر فيه أشد. لماذا؟ لأن الإنسان مأمور بأن يدع المنكر وليس فيه مسألة الاستطاعة. إذن فيما يتعلق بالمأمور فالله جل وعلا أمرنا فاتقوا الله ما استطعتم، وأما في المنكر فإننا ندع المنكر ولا نأتي. ومن فعل مثل هذا الفعل لا نتهمه، ولكن ننظر في أفعاله وفي أقواله، متى ما كان صادقا فإنه من أهل الخير والبر والإحسان، وإن كان مقصرا وإن ارتكب شيئا من الحرام حرامي وقد نهى عنه، فإن الناس بشر يعرض عليهم من الخطأ ما يعرض، ولكنه متى ما تاب واستغفر فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب. الأخ أمين من عمان، تفضل.
قبل أسبوعين أو ثلاثة أرسلتكم مسج على الواتساب لكن ما ردوش.
ما سمعت، ممكن ترفع الصوت؟
قبل أسبوعين كنا ماشيين أنا وأمي ومررنا بجانب مول.
طيب.
وفي الخارج عند باب المول كان هناك بعض النباتات ونعناع يعني مغروسة مزروعة. طيب. في باب المول.
طيب.
فقالت لي أمي سوف أخذ بعض النعناع إنها ليست لأحد. فقلت لها أنا لا أعلم. فأخذت بعض النعناع ومشت به إلى البيت.
طيب.
وقلت لها لو أنك استأذنت من شخص لكان أحسن. قالت لي إنها ليست لأحد. ومشت وزرعتها. قالت لي تريد تأكل منها، فهذا جائز.
طيب واضح. عندك سؤال ثاني يا خمي؟
أيوة
تفضل.
السؤال الثاني هو أنا مشترك في نادي رياضي والوالد يدفع لي 15 ريال كل شهر، هذا هو ثمن النادي الأصلي، لكن صاحب النادي أعطاني تخفيض فقال شهرين بعشرين ريال، والحين الوالد كل شهر يعطيني 15 ريال، وأنا عند في الشهر الذي أدفع أمي تعطيني 5 ريال لكي أكمل العشرين، لكن في الشهر الذي لم أدفع أنا أعطي 15 ريال لأمي بدون علم أبي يظن أنني أدفع كل شهر 15 ريال، لكني أنا أعطي 15 ريال لأمي، فهل هذا الفعل صحيح يعني ولا إيش؟
طيب يعني فهمت تقريبا ماذا تقصد في السؤال. طيب عندك سؤال آخر يا خمين؟
لا شكرا. لا.
طيب الأخ مين سألنا عن موقف حصل بينه وبين أمه، أن الأم مرت بمكان عام وأخذت منه قطعة من شجرة نعناع أو من غيرها، وأخذت وقامت بزراعة هذه الشجرة. قالت الأم قالت يعني أن هذا يعني كأنه مثل المال العام المشاع. وفي هذه الحال يسأل الأخ أمين عن ما صنعت الأم. الأم يعني لم تصب في هذا الصنيع، لأن هذه الأشجار وإن كانت في محل عام لكن وضعت لمقصد، وهي أن يستمتع بها الناس سواء في منظرها أو سواء في رائحتها. لو أن كل واحد من الناس مر وأخذ قطعة من هذه الشجرة، سواء كانت هذه الشجرة أو غيرها، بعد فترة وجيزة لن يبقى أثر لهذه الأشجار، لأن كل واحد يظن أن له حقا عاما مشاعا في هذا الذي يأخذه، وهذا ليس بصحيح. إذن هذه الأموال العامة ليس لنا أن نأخذها إلا بموجب صحيح، موجب صحيح كأن يسمح بالأخذ منها. بعض الأماكن العامة قد تقوم فيها بعض الثمار، وهذه الثمار يجوز لك أن تأكل منها مما هو تعرف عليه. كان يمر الإنسان في حديقة، وهذه الحديقة فيها شيء من الرطب الذي يسقط على الأرض أو التمر الذي يسقط، وقد تعارف الناس أن ما يسقط فإنه يؤخذ، فهذا لو أخذته لا حرج عليها فيه، لأن هذا مما زرع ولا يقصد منه إلا انتفاع الناس بما يحصل منه. فعندما تسقط شيء من هذه الثمار فإن لمن مر أن يأكل منها، أما أن تكون هذه الأموال مشاعة لكل أحد من الناس فإن هذا داخل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وما دام أنها أخذت وزرعت هذه النبتة، وهذه النبتة قد تكاثرت، فنقول لها أن تنتفع، لأنها إنما أخذتها خطأ أو جهلا، وإتلافها حينئذ لا فائدة منه. ولكنها إن استطاعت أن تتفقد مثل هذه الأماكن، لو أنها استطاعت يعني ذهبت ورأت أن مثلا كل النعناع الموجود أخذه الناس، فهي لأن تكون محسنة إن وضعت هذه النبتة في مكانها وهي تنبت بحمد الله سبحانه وتعالى. الأخ كذلك أمين سأل أنه مشترك في نادي رياضي، وهو حصل على تخفيض لا يعلم به أباه، وهو حينئذ يأخذ هذا المال دون علم أبيه ويعطيه لأمه، أو هو ينتفع به. هل له ذلك؟ ليس لك أن تفعل ذلك، لأن هذا المال هو مال الأب، وهو إنما دفعه في مقابل الاشتراك ولم يدفعه كي تنتفع أنت، إلا إذا كان والدك مما يتسامح في مثل هذه الأمور. بعض الآباء يعني لو أخذ ولده أخذ منه مالا وهو يعلم أن الولد محتاج يسكت لا يلتفت. قد تكون أحيانا تكون بطاقة الأب موجودة عند الولد، والولد الأب لا يسأل، عندما يستعمل الولد بطاقة الأب لا يسأله، لأنه يعلم أن هذا الولد لا يستعمل هذه البطاقة إلا عندما يكون محتاجا، وإذا لم يكن محتاجا فإنه لا يأخذ. إذا كان ذلك من هذا القبيل، وخمسة ريالات مثلا هي مبلغ ربما تكون في عين الأبي لا قيمة لها، فإذا إذا أخذتها وأنت تعلم من والدك أن هذا المبلغ هو مما لا يلتفت إليه لو أخذته جاز لك أن تأخذه. وبما أنك يعني أخذته فكنت أمينا فيه وأعطيته للأم، والأم محل ثقة الأب، في الحقيقة هذا يعد يعني نوع من أنواع الأمانة التي عندك، بما أنك ربما تعطيه إلى الأم، والأم كذلك أيضا تصرف هذا المال في حاجتك وفي حاجة البيت. على العموم إذا كنت تعلم من أبيك أنه يرضى بذلك وأنه لا يلتفت إلى هذه الأمور جاز لك، وإلا الأولى أن تخبر والدك بأنك حصلت على تخفيض وأنك ترغب في أن تستعمل هذا المبلغ في أمر آخر، كان هذا لا شك أن هذا أفضل. هنا أيضا سائل يقول تقول: زوجي عنده ورشة خياطة ويعمل فيها نساء وهي الوسيطة، وأحيانا يتكلم معهن وهو في غرفة وهن في غرفة، ما دام أن هذا العمل لا يختلط فيه زوجك مع النساء العاملات وأنت من تباشرين العمل مع النساء، وهو إذا تكلم فإنما يتكلم للحاجة، جاز حينئذ أن يكون كلامه معهن للحاجة. فالكلام مع المرأة الأجنبية إنما يكون للحاجة، فإذا وجدت الحاجة جاز له أن يتكلم، وما دام أنه يتكلم وهن في غرفة وهو في غرفة أخرى ويكلمهن من وراء الباب كان ذلك أمرا مما لا حرج فيه. ها هنا أيضا وردنا سؤال عبر الرسائل النصية القصيرة، تقول فيه السائلة: هل يجوز الأب أن يعطي ابنه البار والذي يصله دائما، هل يجوز الابن للأب أن يعطي ابنه البار والذي يصله دائما هبات لا يعطيها إخوته لأنه يريد مكافأته على بره وصلته. نعم، إذا كان بعض الأبناء بارا بآبائهم جاز للأب أن يعطيه شيئا من الهبات والأعطيات، وذلك تشجيعا لبقية الأبناء على البر، ولكن يشترط في ذلك أن يكون متوخيا للعدل، والعدل في ذلك أن يعطيه على قدر بره وإحسانه، لا أن يميزه تمييزا شاملا على إخوته. يعني لا يأتي مثلا هو يملك مثلا بيتين، يقوم ويسجل البيت بأكمله باسم الولد هذا الذي يبره، إذن كأنه أعطى نصف ماله وحرم البقية. فإذا كانت هذه الأعطيات والهبات مما تشجع على البر، فإن كثيرا من أهل العلم أجازها، لأن هذه الهبة ليس المراد منها مجرد تفضيل لا أساس له، وإنما ها هنا الأعطية والهبة لها موجبها وهو البر والإحسان الذي يكون من الأبناء، ولكن ليس هذا هو الأفضل. الأفضل أن يعني أن يعطي الأبناء على درجة واحدة، فإذا كانت عنده هبة فالأفضل أن يعطي الأبناء جميعا فيعدل بينهم، يعدل بينهم. ولكن لو أراد أن يميز بعض الإخوة لأجل بره وإحسان، يعني مثلا ولد يعني هو القائم على أبيه الرعاية والإنفاق والإحسان، هو من بين سائر إخوته مع إمكانية الإخوة أن يفعلوا ذلك، لكن لا أحد منهم يعني يتبرع بذلك، فلو أنه فضله بناء على بره وإحسانه فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، وإن كان الأولى أن يعدل الأب في الهبات والأعطيات. في الحقيقة هناك يعني سؤال آخر وردنا، يقول في سائل: كيف أتصرف مع الزوج الشكاك مهما حلفت له وقلت له لا يصدق؟ الحقيقة هذه يعني معضلة، أن يكون الزوج كثير الشك بالزوجة، ومبدأ الحياة الزوجية قائم على الثقة بين الزوجين، متى ما دخلت الشكوك بين الزوجين هذا البيت إن لم ينهدم في الواقع فإنه في الحقيقة ومن الداخل يكون منهدما. لابد أن تقوم الحياة الزوجية على أساس الثقة والمصداقية في الأقوال وفي الأفعال، وإلا فإن هذا البيت لا يمكن أن يستمر. لذلك نوصيك أولا بالصبر وتوجيه الزوج بعدم الشك، ولو احتاج الأمر إلى أن تذهبا كلاكما، أنت لست شكاكا ولكن تذهبين أنت وكأنه معك تبع، حتى إلى موجه أسري وإلى متخصص في الأمراض النفسية خصوصا، فتجدان عند مثل هؤلاء المختصين شيء من التوجيهات والنصائح والإرشادات، مما يكون سببا في علاج شيء من هذه المشكلة التي تعانين منها. إذن يعني هناك عدة إجراءات، ولا تنسي الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أكثري من الدعاء، وآخر هذه الوصايا ابتعدي عن مواطن التي يكثر بسببها الشكوك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله لما جاءته صفية ومرت وكان معها أسرع رجلان في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال حسبكما إنها صفية. قال: يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو شيئا. فهناك بعض المواضع تحرصين على أن تبتعدي عن مواطن الشكوك فيها، مواطن الشكوك فيها. في الحقيقة هناك أسئلة كثيرة ولكن انتهى وقت البرنامج. ألقاكم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.